صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، مع أن الله أباحها له ما استأثر بها لنفسه مع أنها حلال له وفرض الأمر عليه تماما، لكنه ولقد أعطاكموه وبثها فيكم وزعها في المهاجرين حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة كفته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله يعني فيه في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خطة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى ما أحفى الله على رسوله من أهل القرى. هنا رأى عموم من أهل القرى عموما، لكن بالذات غنيمة بني النضير أو الشيء الذي حصل لبني النضير بخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الآية التي بعدها أتى إيه وما أحفى الله على رسوله من أهل القرى عموما ده، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وهذه السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة. الآية الثانية التي فيها الخير فقوله هنا عز وجل وما أتى الله على رسوله منهم، أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجبتم عليه ما أوجبتم عليه من خير ولا إساءة. ما أوجبتم يعني فما أجريتم على تقصيره خيرا ولا إساءة ولا سعدتم في القتال عليه. الإيجاب من الوجيه، والوجيه هو سرعة السير، سرعة السير. يقول فما أوجبتم عليه من خير ولا إساءة، من يعرف من خير؟ حتى البيت دائما تفهمين المعنى أم لم تفهموه. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرف من خير؟ اصبر ارفع ايدك خليك تفضل. من خير هي من هنا ايه؟ زائدة من خير أصلا ايه؟ خيلا، ما أوجبتم عليه خيلا ولا ركابا، لكن لما دخل في الجرس هي في محل نص مفعول به. فقوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله هذا المال وهذا الخير، أنتم ما بعتم فيه، ما بذلتم فيه قتال ولا شيء حتى تتضمعوا إلى نصيب منه لكم. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، فلم تحتاجوا إلى أن تركبوا الخيل وتسرعوا بها وتبذلوا جهدا في ذلك. والإيجاب من الوجيه وهو سرعة السير، والركاب ما يركب من الإبل، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راسله. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، اي من اهل الفساد والافساد، ليقول الناس بالقسط، والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى ان ما خول الله رسله من اموال بني النضير شيء لم يحصله من قتال والغلبه، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في ايديهم كما كان يسلط رسله على اعدائهم، فالامر فيه مفوض اليه صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، يعني انه لا يقسم قسمه الغنائم التي قدر عليها واخذت عنوه وسهرا، كذلك انهم طلبوا القسمه، طلبوا القسمه، فنزلت ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله لا تريد فيه عموما القرى عموما، لكن بالذات في حديث ذي النظير فهو خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما اوجبتم عليه، ما اتى الله يعني ما رده الله على رسوله وهي اموال بني النضير، فما اوجبتم عليه يعني فما اوضعتم عليه، فما اوضعتم، والايجاب هو الايضاع في السير وهو الاسراع، يقال ودى الفرس اذا اسرع، واوجبته انا اي حركته واتعبته. ومنه قول تميم بن مقبل مذاويد بالبيض الخبيث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اجهلوا، اذا الركب اوجحوا مذاويل بالبيض، بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اوجفوا يعني اضراب. والركاب الابل راحلها راحله. يقول لم تقطعوا اليها شقه مساء امس ولا لقيتم بها حرحا ولا مسقه، وانما كانت من المدينه على ميلين قال والقراء، فمسوا اليها مسيا ولم يركبوا خيلا ولا ابلا الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ركب جملا وكلا حمارا مقهوما بليس فافتتحها صلحا واجلاهم واخذ اموالهم. فسال المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ان يختم لهم فنزلت وما افاء الله على رسوله منهم كما اوجبتم عليه الى هاتين الايه. فجعل اموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه يضعها حيث شاء، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. أيها. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أتى الله على رسوله من أهل القرى، من أهل القرى يعني من أموال محاربيها، محاربيها. فهذا بيان من الأول. الآن الأولى فيها وما، الآن الأولى فيها الواو، الآن الثانية لأنها لما كانت بيانا من الأولى لم يأتي فيها بالواو، فتأملوا لنا حتى في الحفظ الإنسان الواحد هذا. الآية الأولى فيها واو، الثانية يعني الآية الأولى إيه؟ وما أتى الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا لتهم إلا بثانيها. ما أتى الله على رسوله لأنها جاءت بيانا من الأولى ولذلك لم يوقف يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه. كي الفيح يعني، كي الفيح الذي حقه أن يكون لمن ذكر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به، أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو سيف فخذوه، وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة، دولة وفي قراءة أخرى كي لا يكون دولة يعني كي لا تقع دولة على أن كان تام. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة الظهر في الحرب وغيره وهي المصدر، وبالضبط دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، الشيء الذي يتداول اسمه دولة، لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها هي الظهر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره، وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة والحق، واضح سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. وقال أبو عبيدة الدولة اسم الشيء الذي يتداول، فالدولة الفعل ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا الشيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، ثم يقتطي منها ايضا بعد المرباع ما كان. هذا كان نظام الجاهليه، رئيس القبيله او القوم ياخذ ايه الربع يسمى المرباع، وايضا بعد المرباع له ايضا يعني زياده، وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي يخاطب بالصام ابن خيس يقول له لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنقيصه والفضول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنقيصة والفضول، والنصيحة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحج. لما يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا يفيد منها إيه؟ الإسلام يأخذ في الطريق يعني. يقول والفضول ما فضل من القسمة إما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ولا خدمة لك المرفاع منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. فدي كانت الدولة عندهم. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس. فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. من الثقة فيه سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقد هنا بحث لأن الكلمة دي لها ذكريات أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو ليلة 29 يعني مرت كم سنة على قطعة الناصر. يعني هي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد أن يتجلس إليه بمدح الاشتراكية والنظام الاشتراكي أول آية كانوا يستعملونها إيه؟ هذه الآية في تسويق المسلك الاشتراكي كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم. فكانوا يتنقصون أشياء من الإسلام ويعني يجعلون منها عباءة تتغطى بها الاشتراكية. واضح فالشاهد يعني من الكلام أن إذا هذه المبادئ هي مبادئ الإسلام يعني الإسلام يعني يضعف بس كانوا يقولوا إيه؟ أبو ذر أول شيوعي في الإسلام وكان في شيوعية أيام أبو ذر تنزل من لمين يعني هو مسلم. وكذلك هذا الإسلام أولا إذا طرأت هذه المبادئ فكيف تنزل الإسلام إلى مدى ملحد يعني ظهر بعد نزول القرآن مثلا بهذه القرون الطويلة. فهذا دائما بعض الناس يعني يحاولون أن يمسكوا هذه المذاهب بالإسلام كنوع من الانهزامية أو ربما أكره بعضهم على يعني ذلك الوقت من أوقات حتى أقول الكتاب إيه اشتراكية في الإسلام. الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والعلماء إمام الاشتراكيين هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. أما الاشتراكية هذا مذهب طارئ كثير من سبل الإسلام. فيعني لا نفيد في الحقيقة لأن هنا عقد بحثا في الرفع على هؤلاء الناس يعني طويلا إلى حد ما ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام بهذا الجزء من الآية على إزاحة العدوان على أموال الناس بالغصب والمصادرة ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم من عهد عبد الناصر الله المستعان يعني. فكان هناك محاربة للملكية الخاصة هناك ما سموه بالإصلاح الزراعي وغير ذلك من ظلمه وعدوانه على ملكية الناس. فكان هناك الشيخ عقد رحلة طويلة في الصحيفة على بيان أن الملكية الفردية محترمة في الإسلام وما دام الإنسان يؤدي زكاة ماله وجعل هذا المال من حلال فلا يجوز أن يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. وأيضا أشار إلى أن الشيخ التنفيذي رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة أيضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ردا على هؤلاء الاشتراكيين. وكذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم لا بأس من يعني الاقتصار على هذا الجزء الأخير فقط. يقول الشيخ رحمه الله دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحن ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام الآن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت السورية وبينت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني. فهي كانت إيه توزع الفقر بشكل هذه الاشتراكية تفرض أن الرأسمالية تفرض بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وإن كان أيضا لها عوراتها وجرائمها واستعدادها للناس. والإسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل. والله فضل بعضكم على بعض الكرب. فتفاوت الناس في الأرجح والحدود سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية، لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبدي لها ولا تحلها لوجه من الوجوه. يقول تعالى قل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبذلك تحقق أن ما تضرع به الآن الملاحدة، ده كان وقت الشيخ رحمه الله كده يرد على السؤال، ما تضرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم لدعوى المساواة بين الناس في معارفهم، أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال، مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس لينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فشار كثيف من أنواع الكذب والغرور والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصومة الخليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتمتعون لجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير، مظلومون في كل شيء حتى ما كتبوه بأيديهم يعنتون ببطاقة كما تعنت البغال والحمير. وقد علم الله جل وعلا في سابع علمه أنه يأتي ذات يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينته عن ذلك، فقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام والحق أن الأرزاق قسمة الخلاق، فهو أرحق بالعباد من أنفسهم وليس في خزائنه من نقص، ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له العنى ولو أخرته لفسد حاله. ثم يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حقيقة تفسير المقسطين بعض العلماء قالوا المقسطين هنا من العدل، يعني إن الله يحب أن يحكم بين الناس بالعدل، لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى حقيقة فكرها بمعنى آخر، فقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني قال أن تعطوهم قسطا، تقسطوا من إيه؟ تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. واضح؟ خبر إذا ضمن ذلك سبب نزول هذه الآية وهو المجيء قتيلة ثم أسماء راغبة في صلتها، فالله سبحانه وتعالى يقول لا نهاكم الله عن الكفار الذين لم يخاطركم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تغروهم وتكسروا اليهم، مع ان هؤلاء الكفار هم من اعداء الله، لكن الكفار نوعان، كافر يعني في حاله ويمكن ان يحصل نوع من حسن الخلق معه كما بينا، وكافر محارب يحارب الله ويحارب الرسول ويحارب الاسلام ويقاتل المسلمين، فهذا المحارب لا يدخل في هذا القسم الان، انما هذه الايه تتناول الكافر الذي هو لا ينتفع عنه صفة العداوة لله لأنه كافر، لكنه مما يدل الإحسان إليه والبر والصلة. فقوله تعالى أن تقسطوا إليه تبروهم وتقسطوا إليه، تقسطوا يعني تعطوهم نصيبا قسطا من أموالكم على وجه الصلة، صلة الرحم أو الإحسان. وليس يريد به من العدل أن تقسطوا، ليس المقصود بها أن تعدلوا، لكن المقصود بها إيه؟ أن تعطوهم قسطا أي نصيبا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، لأن الأمر بالعدل يختص لا يختص به بأناس دون أناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع الكافر يجب العدل، حتى مع الكافر يجب العدل. وفي ذلك طبعا يعني مواقف كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي معروف يعني عدل المسلمين، فما ملكت أمة على الإطلاق حققت العدل ما حققه يعني المسلمون. فالعدل واجب فيما قتل وواجب ايضا فيما ايه لم يقتل. لا جاء في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا، اللي هو الظلم لا تعتدوا الظلم. نعم. ودخل جلي على اسماعيل بن اسحاق القاضي فاكرمه احسن اليه بطعام او بكذا او بكذا، فاخذ عليه الحاضرون ذلك فتلا عليهم هذه الايه ان هذا جلي وليس محاربا، فتلا عليهم هذه الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ثم بين من الذين نهانا الله من قسط اخر من السحر الذين ينهانا الله عن ايه عن فعل ذلك الامر، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديارهم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. هذا ترخيص من الله تعالى في صله الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، اي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من اهل مكه ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم بالبر والاحسان. فهذا القدر من الموالاه غير منهي عنه، ان سمينا هذه الموالاه فهذا القدر هو الاحسان اليهم والصله بالمال او بنحو ذلك وحفظ الخلق، هذه لا حرج فيه بل مامور به في حقه. والخطاب وان يكن في مشرك مكه الا ان العبره تبعه من الضج. وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الامام ابن جرير بقوله والصواب
وان كان الاسلام يقدمه الحين، فهو سبحانه يعطي بقدر ولا يمسك عن ان يعطي بقدر ولا يمسك عن خطر، لكن مراعاه لما يصلح الاغاني، فالانسان لا يدري ما الذي يصلحه. فقوله تعالى نحن قتلنا، هذا الضمير للتعظيم والتفخيم. ما الذي قتل الله؟ نحن قتلنا بينهم، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والفتنة إذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوة في الأرض على إبطالها، ثم إن واقع الحياة يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى ورفعنا نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على أموال الناس يعتدون بذلك ويقرون نظام الطبقات عمال وغير عمال إلى آخره. على اي الاحوال يقول الشيخ لا دليل في سوره الفتح وهي قوله تعالى كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم ولا حق لهم فيما فعلوا في اموال الناس بهذا المبدا الباطل، والله تعالى اعلم. يقول الله تبارك وتعالى كي لا يكون ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإسلام استدل بالآية على أن الكيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاد خير وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا، يعني لما الكفار رأوا جيوش المسلمين ففروا وتركوا الناس، هذا أيضا يدخل بالإيه في الكيء. والغريمة ما أخذ منهم بالقتال كما قال تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء الى اخره، خلافا لمن زعم انهما بمعنى واحد او فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكان الذي زعم انهما بمعنى واحد راى ان مجمل هذه الايه بينته ايه الامثال حتى زعم قتاده ان هذه منسوخه بتلك. قال فيما رواه عنه ابن جرير كان الفيء في هؤلاء ثم نسق ذلك في سوره الامثال فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وجعل الخمس لمن كان له الشيء في سوره الحج، وكانت الغنيمه تقسم خمسه اخماس الى اخره. طبعا يعني باختصار شديد قول قتاده ده اسهل رد عليه، يعني هو بيقول ان ان سورة الأمثال نسخت ما جاء في سورة الحج. أحسن، يعني سورة الأمثال في سورة نوفا في نفس وهذه في غزوة بني النضير، فلا يعقل أبدا أن المتقدم ينسخ إليه المتأخر، ان الناس لابد ان ياتي بعد المنسوخ بفتره الفراق الزمني. نعم.
قال الزمخشري: الاجود ان يكون قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه عاما في كل ما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وامر الخير داخل في عمومه. وفي الاكليل يؤخذ من هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه في وجوب امتثال اوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح ان يقال انه في القران اخذا من هذه الايه. اخذا من هذه الايه يعني اي حكم شرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك ان تقول لمن جحده، يعني كما يقولون ان هذا حديث وهذه السنه ولا تلزمنا، فنقول لا ده في القران. فاذا قال اين في القران قل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كانها طريقه من الزام المعاند الذي يجحد السنه. وان كان التقليل علق على هذا فقال: وهذا الاخير من غلو الاثريين والاغراق في نفس البعض. قول من قال على بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع اصناف الملل والاديان فيك ان تبروهم وتصلوهم وتقسطوا اليهم، فان الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلك، هذه صيغه ايه؟ عموم الذين، صيغه عموم. عم بذلك جميع من كان ذلك صفته فلم يخص فيه بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، ان بعض الناس قالوا دي نسخ الايه السيء. لماذا؟ لان بر المؤمن من اهل الحرب ممن بينه وبينه قرابه نسب او ممن لا قرابه بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، اذا لم يكن في ذلك دلاله له او لاهل الحرب على عوره لاهل الاسلام او تقويه لهم بالكراع او سلاح. طبعا مما يوضح المعنى الذي نقصده ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قبلت امي وهي مشركه في عهد قريش في فتره العهد صلح حبيبي ايه عهد، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان امي قدمت وهي راغبه افاصلها؟ قال نعم سلي امتي، مع ان امي كانت مشركه واضح، ان امي قدمت وهي راغبه افاصلها؟ بعض الناس يفهم منها ان يعني هل اصلها يعني انا اعطيها كاموال او كذا، ام اصلها يعني هي اتت راغبه في ان توزها واعطت معها هدايا وكذا، هل تقبلها منها ام لا؟ وهذا الحديث رواه احمد وشيخه، وفي قول النبي عليه السلام نعم سلي امتي سلي امتي. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيله وهي بنت عبد العزى على ابنتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباط فقرب وسم وهي مشركه، فأتت أثناء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وقال الرجل قوله تعالى أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوهم، وكذلك ان تولوهم بدل من قوله الذين قاتلوه، والنعم لا ينهاكم عما مر في هؤلاء وانما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهي فرق بين الرفق وبين التولي الموالاه، الموالاه لا تحل لاحد من الاحوال، ان يتخذ المؤمن الكافر وليا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، واضح؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الى اخر الايات. فالموالاه هي المحبه القلبيه، هذه لا سبيل لها على الاطلاق بين مسلم وكافر. وهذا يقول والمعنى لا ينهاكم عن مضره هؤلاء وانما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمه لهم لشدتهم في العداوه. وهذه الايه تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، طبعا الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، وان كانت الموالاه منقطعه لا موالاه على الاطلاق، لكن البر والاحسان هذا يعني جائز. في الحقيقه قبل ان نختم يعني الكلام الليله، كما قلنا من قبل اي خلل في قضيه الولاء والبراء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الان من كل صوت اتهام يعني تقذف المسلمين بالذات في قضيه الولاء والبراء، تكويس وتكويس يعني جوه الدين وصلب الدين، دي هي دي يعني من اعظم حقوق لا اله الا الله. موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله. لأن في الإسلام هناك عبادات عبادات قلبية وقولية ومالية ومدنية. من أعظم العبادات القلبية عبادة الحب والبغض. فالحب عبادة والبغض عبادة. حب المؤمن حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين هذه عبادة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البغض عبادة. أوثق أمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
من غلو الأسرين والإغراق في الصفات لا هذا كلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما تنبين في هذا الآية إن شاء الله أنه حرم من بعض الصحابة الاستدلال بعموم الآية في أي حق شرعي وهي غالبا لا تكون في عند إرادة إيزام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس لأن نذكر عن السلف من يعني استدل هذا الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن زيد لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له انزع عنك هذا انزع عنك هذا. فقال الرجل أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى يعني هذه آية لا يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما يبلغ بحق شرعي يقول لك هذه آية أنا كنت من القرآن السنة دي شيء مشكوك فيه هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني احتج بهذه الحجة الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول كان تنبأ بهؤلاء الضالين فقال أنا أن عسى رجل سمعان متكئ على أركته يأتيه الأمر من بعد فيقول إيه بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله وقال عليه السلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة واضح يعني هذه ما يقوله إلا الزنادقة مثل هذا كلام خطير وهو محاولة إلغاء السنة وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تدخل عليها كثير من الأحكام يعني بعض الأحكام يحس أنها ثقيلة عليها فهو بيجد له مخرج بيتكئ عليه سماعة يعني يتكئ عليها إن السنة لا السنة دي دمسة ومتعرفين ميل عشان صعيد وأنت من أنت حتى يعني هل هذا إليك أنت هذا الطيارفة والمختصين في علم الحديث هم الذين لا تستمع عليهم الحديث إنما تستمع على الجاهل واضح فالتالي يعني حتى لأن نكرر الكلام الذي قلناه قبل التفصيل في موضوع حجية السنة لأني أغلط عليكم يعني يتوب الاستدلال بهذه الآية على عمومية في أي حكم شرعي خاصة مع هؤلاء المعاندين نلزمهم أن تقولون إنكم قرآنيون فالقرآن دلنا على حجية السنة ولا لبنى إلى التزام أحسنها. فهذا الرجل محرم ويلبس ثيابه وهو محرم فقال له ابن مسعود انزع عنك هذا فقال أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله ويتحداه يعني أنا ما أخذ إلا القرآن. فقال ابن مسعود نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الجنبور. قال فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن فراس عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللهين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلاب عن حيث بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بقتل الزنبور. انظر الى الجواب الذي قرطبي يعلق يقول وهذا جواب في نهايه الحسنى افتى بجواب قتل الزنبور في الاحرام وبين انه يقتدي فيه بعمر وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء به بعمر وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة.
عاد الله وعاد الرسول وعاد الإسلام، فحتما لابد أن تعاديه وأن تظهره مقام. أما الكلام السموم الذي تنفذ في كل مكان في مناهج التعليم في الإعلام ليل نهار، محاولة لكسر هذا الحادث الذي يعني فتح على الناس باب فتنة وشر كبير. المشكلة أن بعض الناس يعني لا تسمي الأشياء بالمسميات، هناك تناقض كثير في المصطلحات، ومن أكثر هذه المصطلحات التي تروج لهذه الأسباب الموضوع التعصب، إن ده تعصب. يعني إذا مثلا واحد كان يعني يدعو مثلا بالرحمة لكافر، فتقول له لا تدعو لكافر، يقول لك إيه؟ مفيش داعي التعصب، الإسلام دي بالتسامح. ها؟ لا، الذي يجد في الإسلام دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سيرة السلف ولا حتى الخلف إلا خلفنا نحن الذين نعيش بينهم الآن، لن يجد أبدا تسامحا بمعنى أنه يوقف الكافر لأنه مسلم، أو بطريقة أخرى أن يجعل الكفر التوازية مع الإيمان، هذا لا يحصل، هذا تحريف للدين. والأسف الشديد عدم التمييز بين الأمرين هو الذي يأتي بكثير من الخلط بين يعني الأوراق وبين الأمورات، خلط بين التعصب والتسامح. إيه الخلط؟ التعصب والتسامح له مجال معين، ليس من مجال التعصب والتسامح مجال العقيدة أو المفاهيم التي استخدمت لقبل الإنسان، دي مفاهيم التعصب والتسامح. حتى عند الكفار بيسموها إيه؟ حرية. أنا حر أعتقد بقلبي ما شئت، عندهم. لكن التعصب والتسامح له منطقة معينة، هي منطقة الإيه؟ المعاملة، منطقة المعاملة. فتكون متعصبا إذا ظلمت الذمية نفسك، دخلته حقا، آليت بدون مجد حق، هذا التعصب. والتعصب يعني التعصب يكون فقط في المعامله. اما ان اعتقد بقلبي انه كافر بالله ورسوله وانه مكذب واني ابغضه، لان هذا ليس من التعصب، هذا من واجبات الدين واركانه الرشينه. من التعصب في الحاله دي مش نسميه تعصب، او لا نسمي محبه الكافر وموالاه واعتقاد انه تماما سواسيه مع المسلم، هذا ده خروج من الملة. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد، هذا خروج من دين الاسلام. إذا سويت بين مسلم وكافر هذا خروج من الملة. فإذا يعني بعض الناس يخلطون بين لفظة التعصب ولفظة التسامح خلطا معيبا يؤدي إلى خلل في دينه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا سمعك أحدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي أو النصراني لأنه لا يدخل الجنة، اعتبر هذا تشددا وتعصبا، وتصدق بأن رحمة الله واسعة، وعد نفسه متمسكا بسماحة الإسلام وأنه هو أولى بالإسلام منك، لأنه هو الإسلام دين السماحة، وأنت متشدد وأنت متعصب متصرف. لماذا نتصرف الكافر؟ لأنه كافر. فالتعصب والتسامح لا يكونان إلا في المعاملة، في منطقة التعامل فقط. فالتعصب أن تعامل الذمية مثلا اليهودي أو النصراني في حل أو أن تبخسه حقا، والشرع يقبى ذلك ولا يرضاه. وقال النبي عليه السلام: من ظلم معاهدا او كلفه الصوف ما هو صوف خطفه فانا خصيمه يوم القيامه. ولان هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم هذه الحقوق. فالمتعاقب الذي يبحثهم حقهم او يظلمهم. فالتسامح هو ان تعامله، طبعا الشرط ايه؟ الا يكون محاربة. هنجيب الإخوة الفلسطينيين الآن ونقول لهم التسامح والخصم الدوار ومش عارف إيه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه. اليهود لعنهم الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا، التسامح هذا كان حرب، وحرب أدنى قدر من التكافؤ بين ناس عزى المدنيين وبين ناس بالسيارات والدبابات والقبائل، هؤلاء الجبناء الأنذال اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما بكل الإحذار، ومع ذلك يفعلون زي ما يفعلون. ولذلك تجد من يسمونها بالمجتمع الدولي وعلى رأسهم يعني الفتوى العالمي أمريكا الظالمة البغية، يعني هم شوفوا تدل عليه لكن مخبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول إكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسعود كان يروي الحديث، لعن الله الواثنات والمستوثنات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات الخلاق. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت فنرني أنك لعنت كيف وكيف، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فنوئه باستفزه أما وهو في كتاب الله، فلقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فما وجدت فيه ما تقول. يعني الحقيقة خطر بذهني يعني كلام امرأة طبعا أسوأ حالة من هذه من المعاصرات، كانت تناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأخوات والبنات من دخول المدرسة بسبب الحجاب. قالت لها يعني ده في القرآن الكريم، قالت لها قريت القرآن فدلت يعني طلعت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب، قالت أنا قرأت القرآن من أول آخر 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي، ما شفتش الكلام ده. وبعد أثناء سورة الكلام ده سورة الأحزاب، قالت أحزاب تكذبي في حاجة اسمها سورة الأحزاب؟ بقى النبي جاي ينهى عن التحدث وأنتم تدعون أن القرآن في سورة ما سورة الأحزاب؟ الله المستعان. أما هذه المرأة فالحمد لله يعني سلمت لما قرأ ومن الفوز ومن فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه. فقول الله تبارك وتعالى هنا وما آتاكم الرسول فخذوه، الإيتاء لفظ الإيتاء يعني ايه؟ المناولة، ناولت الشيء، آتيت يعني أعطيت، ناولته. لكن في الحقيقة هو هنا معناه الأمر، وما آتاكم الرسول يعني وما أمركم به الرسول ثمرته، وليس معناه المناولة باليد. بدليل موجود في نفس الآية ما هو؟ وما نهاكم عنه فانتهوا، فمقابل النهي بالإيه؟ بالإيتاء، فدل على أن المقصود بالإيتاء ما يقابل النهي وهو الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فمعناه الأمر بدليل قول وما نهاكم عنه فانتهوا، فقابله بالنهي ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والدليل على فهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.